بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام المؤلف الحبيب عبد الله بن حسان بن عبد الله بن فقيه العلوي في كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب في كتاب في باب الجنائز، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنكم ونفعنا بكم الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: ويضطجع المحتضر ندبا، وهو من حضره الموت لجنبه الأيمن فالأيسر إلى القبلة كما في اللحد، فإن تعسر ذلك ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها للقبلة، ويرفع رأسه ليتوجه، ويلقن ندبا الشهادة ولو ميزا ليحصل له الثواب الآتي. وبه فارق عدم تلقينه في القبر لأمنه من السؤال، وهي هنا لا إله إلا الله فقط، بأن يذكرها عنده من غير أن يأمره للأمر بذلك، وإلا يلح عليه لئلا يضجر، وأن يعيد إذا تكلم ولو بغير كلام الدنيا، لأن القصد أن تكون هي آخر كلامه لخبر مسلم: لقنوا موتاكم، أي من حضره الموت لا إله إلا الله، مع الخبر الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع الفائزين. وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخل، ولو بعد عذاب وإن طال، خلافا لكثير من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج. ومن ثم لم تنتبه الزيادة عليها وبحث ندبها، لأن القصد موته مسلما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد ختم بلا إله إلا الله ليحصل له الثواب. أما الكافر فليلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه، إذ لا يصير مسلما إلا بهما. وأن يقرأ عنده ياسين، ففي خبر غريب: ما من مريض يقرأ عنده ياسين إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا. قيل: وسورة ياسين، لأنها تسهل طلوع الروح، ويجري الماء ندبا بل وجوبا فيما يظهر إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له، كأن يهش إذا فعل به، وذلك لأن العطش يغلب حينئذ لشدة النزع. ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول: قل لا إله غيري حتى أسقيك. قيل: ويحرم حضور الحائض عنده، فإذا مات غمض ندبا وشد لحياه بعصابة ولينت أصابعه ومفاصله، بأن يرد سعيده لعضده وساقه لفخذه وهو لبطنه، ليسهل غسله لبقاء الحرارة، ويستر جميع بدنه بثوب خفيف، ويوضع على بطنه شيء ثقيل، وتنزع ثيابه التي مات فيها، ويتولى ذلك أرفق محارمه. ويجب على الكفاية غسل الميت.
الحمد لله، من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو، أرسل إلينا خير الخلق أجمعين عبده المصطفى، من ختم به رسله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل محبته وقربه. وبعد، فيواصل الشيخ علي رحمة الله تعالى الكلام عما يتعلق بالمرض، ويذكر الاحتضار وهو إشراف المريض على الموت بظهور تلك العلامات التي تدل على أن الروح تنزع من جسده من برد قدميه واسترخائها واعوجاج منخريه انخساف صدغيه، وتبدأ البرودة تطلع شيئا فشيئا من القدمين فأعلى، لأنه تنازع إخراج الروح من القدمين أولا حتى إذا وصلت إلى الركبتين قد يريحه الملائكة قليلا فينزعونها حتى تصل إلى السرة فيريحونه قليلا، ثم ينزعونها حتى تصل إلى الحلقوم، وعندئذ ينقطع نظره عن الدنيا والية وتنكشف له الستارة عما أمر به من أمر بالإيمان به من عالم الملائكة وعالم الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. قال ويضطجع المحتضر ندبا وهو من حضره الموت لجنبه الأيمن، كما عليه عامة الأئمة أنه إذا تأتى أن يكون على الجانب الأيمن مستقبل القبلة كما يوضع في اللحد، وكما يسن أن ينام لكل ليلة، فذلك هو الأفضل. قال فالأيسر إذا كان صعب توجيهه إلى القبلة على الجانب الأيمن لسبب في جسده أو في المكان الذي هو فيه أو في سريره إلى غير ذلك، فعلى الأيسر أيضا مستقبلا للقبلة. وهكذا قال الحنفية على الأيمن وإلا فالاستلقى، فيصير قدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. وهكذا عند المالكية يستحب توجيهه إلى القبلة على يمينه، فإن لم يمكن فعلى يساره، كما قال الشافعية فإن لم يمكن فعلى ظهره مستلقيا وقدماه ورجلاه إلى القبلة. فذكروا أنه قد ينازل الإنسان شيء من الشدة والأحوال وقد يصعب أيضا جعله مستلقيا، قالوا فعلى بطنه ورأسه إلى القبلة، ولكن هذا لا يكون إلا بعد شخوص بصره. هكذا ذكر المالكية. ثم قال فالأيسر إلى القبلة كما في اللحد، فإن تعسر ذلك ألقي على قفاه. إن تعسر كونه على اليمين وعلى اليسار القبلة فعلى قفاه ووجهه وأخمصه، يقال أخمصه وأخمصه وأخمصه، والأشهر فيها الفتح، وأخمصه بفتح ميم أشهر من ضمه وكذا للقبلة، يوجه القدمين. الأخمص هذا المحل المنخفض من الرجل في غالب الناس، الرجل يكون فيوجه أي باطن الرجل يوجهها نحو القبلة. وهكذا أيضا كما يذكر الحنابلة توجيهه المحتضر إلى القبلة على الجانب الأيمن كذلك، هذا هو الصحيح عندهم في المذهب. والثاني مقابل الصحيح أن يجعل على قفاه مستلقيا ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. وهكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، قالوا توفي وأوصى بثلث ماله وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده. ثم ذهب فصلى عليه يعني على قبره، قال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. يقول صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في رواية الحاكم والبيهقي وصححه. فقوله في سيدنا البراء لما أوصى أن يوجه إلى القبلة عند اعتذاره أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. كذلك جاء قبلتكم أحياء وأمواتا في رواية أبي داود. وجاء أيضا في الخبر خير المجالس ما استقبل به القبلة، وكان حب المجالس للرسول صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا حذيفة عند فوجهوني. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد أن السيدة فاطمة الزهراء عليه رضوان الله قالت لأمي رافع استقبلي بي القبلة. وهكذا. واستفاد أيضا من حديث النوم أنه يتجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم إني الجاد، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وبوضت منك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فإن مت مت على الفطرة. هكذا في هيئة المحتضر، فإذا فاضت روحه صار توجيهه إلى القبلة بأخمصيه ويكون على ظهره، كذلك يغسل وكذلك يكفن عند الاغتسال والتكفين كما سيأتي معنا. يقول: ويلقن ندبا الشهادة ولو مميزا لم يبلغ بعد، ليحصل له الثواب المذكور في قوله: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع السابقين. ويلقن لا إله إلا الله بأن تتلى بين يديه، يرفع الصوت بها حتى إذا ظهرت الإشارة أنه قال، إما قالها صريحا وسمعوه، وإما تحركت بها شفتاه، وإما رفع إصبعه مشيرا إلى قولها، فيسكتون عند ذلك إلا أن يتكلم بأي كلام ولو كان ذكرا، ولو كان ذكرا، فيعيدون غير لا إله إلا الله، فيعيدون عليه لا إله إلا الله حرصا أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ومن أعظم ما يذكر من فوائد السواك والمحافظة عليه والاعتناء به أن يذكر الله صاحبه الشهادة عند الموت فيقول لا إله إلا الله. فهكذا ينبغي تلقين المحتضر لا إله إلا الله، فقوله الشهادة المراد بها لا إله إلا الله فقط، إلا أن يكون كافرا فيلقن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أما المسلم فيراد أن يختم له بالشهادة، أن يختم له بلا إله إلا الله، فيقال له لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لأنه ورد الأمر بتلقين الموتى، والمراد بالموتى من أشرف على الموت هنا. لا إله إلا الله، فبه فارق عدم تلقينه على خلاف القبر، أي الغير البالغ، على خلاف في ذلك. فإنه يذكر أنه صلى الله عليه وسلم لقن إبراهيم وهو صغير ابن 17 لما توفي. لا إله إلا الله. قال لأمنه من السؤال، وهي هنا لا إله إلا الله فقط بأن يذكرها عنده من غير أن يأمره للأمر بذلك في الحديث. وينبغي إذا حضر غير الوارث أن يلقنه، وينبغي أن لا يلح عليه إذا لم تظهر علامة أنه قالها، لأنه عندما ينازع السكرات يخشى من الضجر عليه فيضجر أو يتكلم بكلام سوء أو يتعمد عدم قولها فلا يلح عليه، لا يلح عليه، ويكتفي بقوله لا إله إلا الله. ولكن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لم ينقص عليه الأجر في نيل هذا الثواب، ولكن المطلوب للتلقين مجرد كلمة الشهادة لأنها تتضمن معنى محمد رسول الله، فيقتصر على قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا عليها واجعلنا من أهلها واختم أعمارنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن لا يلح عليه لئلا يضجر، وأن يعيد إذا تكلم ولو بغير كلام الدنيا ولو بكلام ذكر غير لا إله إلا الله، لأن القصد أن تكون هي آخر كلام لخبر مسلم. لقنوا موتاكم، من حضره الموت لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم ظهرت من عجائب في الموتى عند الاحتضار، ما بين الأخيار والأشرار، وما بين من ذكر اعتراض بعض الزلات والسيئات لو عند تلك الساعة حتى حالت بينه وبينها والعياذ بالله. فهذا يقول منعني عنها نظرة حرام، وهذا يقول جاء بشوكة الميزان على لساني، وهذا وهذا، فأحوال مختلفة. ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. من لم يكن له تعلق قلب بلا إله إلا الله وأعمال بمقتضاها فيصعب ختمه بها ويصعب ذكره إياها عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهكذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. هل هو كل مؤمن يدخل الجنة سواء قال لا إله إلا الله عند الموت ولم يقولها، لكن إن قالها دخل الجنة مع السابقين الفائزين من غير سابقة عذاب. وأما المسلم ولو لم يقل لا إله إلا الله عند الموت فإنه إذا مات في قلبه الإيمان لابد أن يكون مآله الجنة، ولكن قد يكون بعد عذاب، بعد عتاب، بعد دخول النار. أما من كان آخر كلام لا إله إلا الله فهذا الميزة أنه ما عاد شي نار ولا عاد عذاب قبل هذا، يدخل الجنة مع السابقين. فالله يختم أعمارنا بها فضلا ومنا ويثبتنا عليها. قال وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخل ولو بعد عذاب وإن طال العذاب، خلافا لكثير من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وقد قال نبينا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي هذا الحديث الصحيح رد على الفرقتين، فرقة المعتزلة الذين يقولون أنه يخلد في النار، وعلى فرقة المرجاء الذين يقولون أنه لا يدخل النار من مات في قلبه إيمان. فكيف يخرج إن لم يدخل يا بلدا؟ يخرج من دون ما يدخل ممكن ما يتأتى، ما قال نبي يخرج إلا وقد دخل، أما يخرج من دون ما دخل هذا ما له معنى، ولكن يخرج بعد ما يدخلها فيعذب على قدر الذنوب التي لم يعفو الله عنه فيها ولم يشفع أحد له يشفع أحد له فيها، فيعذب على قدرها حتى يكون آخرهم خروجا من النار بعد مضي 7 أيام من أيام الآخرة، وهو مقدار 7000 سنة. لا إله إلا الله. فهذا آخرهم خروجا من الجنة. ويقال عند جهينة الخبر اليقين. ويرى بعض أهل العلم أن يكون شهادة كاملة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن هذا ينبغي يتأكد لمن كان من الكفار أن يلقني، إذا عسى أن يختم له بها كما حرص الله عليه وسلم على تلقينها بعض المحتضرين من الكفار. لا إله إلا الله. قال ومن ثم لم تندب زيادة عليها وبحيث ندبها، لأن قصد موت مسلما مردود بأنه مسلم، وإنما القصد بحث ندبها لأن القصد موت مسلما مردود بأنه مسلم، إنما القصد ختم بلا إله إلا ختم عمره بلا إله إلا الله ليحصل له الثواب، أما الكافر فيلقنهما قطعا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عليه في أشد وجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما. يقرأ عنده ياسين، ففي خبر غريب ما من مريض يقرأ عنده ياسين إلا مات ريانا وأدخل في قبره ريانا. وفي الحديث الآخر عند الإمام أحمد والحاكم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن صفوان يقول كانت المشيخة عن الشيوخ يقرؤون يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها. وهكذا روى صاحب مسند الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، يهون عليه سكرات الموت، فينبغي أن يعتنى بقراءة ياسين عند المحتضر وبه، وكما عليه الشافعية والحنابلة قالوا بسنيته سنية قراءة ياسين، وفيها أحوال القيامة والبعث والآخرة. وزاد الحنابلة مع ياسين الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة، يقول الشعبي كانت الأنصار يقرؤون عند الميت بسورة البقرة. وجاء عن جابر بن زيد يقول كان يقرأ عند الميت سورة الرعد، هكذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في المصنف سورة الرعد. وفيها أيضا التخفيف على الميت بسورة ياسين وسورة الرعد. ولم يقل المالكية بقراءة شيء عند الميت، ولكن الأمر فيه واسع، ولذا قال متأخرهم لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت. قال وسورة الرعد لأنهما أي قراءة سورة ياسين وسورة تسهل طلوع الروح فيخفف على الميت سكرات الموت. قال ويجري الماء بأن يقطر له الماء في فمه ندبا، بل وجوبا فيما يظهر إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه إلى الماء، كان يهش إذا فعل بذلك لأن العطش يغلب عليه حينئذ لشدة النزع. وأشار إلى ما جاء في بعض الآثار وهي آخر فرص الشيطان مع المسلم أن يأتيه عند الموت ليزيغه، ومنها عند منازلة العطش له يظهر له ومعه كاس فيه الماء فيكلمه حينئذ بروحه عند قرب خروجه، يشير إلى أنه يريد الماء، يريد الماء، فيقول له لا أعطيك إياه حتى تسجد لي أو حتى تشهد أنه لا إله غيري، فإن خذله الله أطاعه في ذلك، ثم يرمي الكاس ولا ماء ولا إسلام، يموت على غير الميل والعياذ بالله تعالى. فإن للشيطان اجتهاد عند خروج الروح لأن آخر فرصة له مع ابن آدم، حتى جاء في الآثار أنه إذا ثبت الله المؤمن ومات على لا إله إلا الله وما قدر الشيطان يغويه أمر جماعة من الشياطين أن يعملوا ماتم حزنا على موت هذا على الإسلام 40 يوم، وإذا أزاغ المسلم وتمكن من إخراجه عن الإسلام عند الموت أمر جماعة من الشياطين أن يعلنوا مهرجان فرحا بموت على الكفر 40 يوم. يقول حصلنا واحد من اللي كانوا مسلمين يدخل النار ما نام عدلوا جنة صلحوا فرح، فيفرحون بموته على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. فينازل المحتضر شدة من العطش، فينبغي أن يوضع شيء من الماء في فمه، وبالتقطير بنحو السواك، مع سؤال الحق أن يثبت، وإبعاد ما يمنع ملائكة الرحمة من الصور والروائح الكريهة للدخان والتنباك وغيره، حتى لا تمتنع ملائكة الرحمة عن الدخول فتتوافر الشياطين على إضلاله والعياذ بالله. فكلما توفر حضور الملائكة والأرواح الطاهرة فرت الشياطين، وكلما غابوا كثرت. ولهذا يتأكد أن لا يكون عند الميت صور معلقة وخصوصا المجسمة، وأن لا يكون عند امرأة مكشوفة الرأس، وأن لا تكون شيء من الروائح الكريهة التي تنفر منها الملائكة. بل كما أشار إليكم لا ينبغي في قول للحائض أن تكون عنده، ولكن إذا كانت مستورة الرأس فالأمر خفيف. يقول بل يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول له قل لا إله غيري حتى أسقيك والعياذ بالله تعالى. قيل يحرم حضور الحائض عنده، والمعتمد لا يحرم ذلك، ولكن ينبغي أن تكون مستورة، فإنه تنفر ملائكة الرحمة من أي منزل، من أي غرفة فيها امرأة مكشوفة الرأس، فتترك تلك الغرفة فلا تدخلها الملائكة. وهكذا وكانت السيدة خديجة في طلب قوة يقينها أول ما جاء الإسلام وأول ما أسلمت، وهي أول من أسلم، فكانت تطلب زيادة اليقين بوسائل، ومنها هذه الوسيلة. أرادت تطمئن أنه يأتيه من الله جبريل بالوحي من ملائكة لا يلتبس عليه جني ولا شيطان. فقالت له إذا أتاك الملك فأخبرني. فأتاه يوما سيدنا جبريل، قال هذا جبريل أقبل، فكشفت رأسها، قال أدبر ذهب، فما عاد حتى غطت رأسها فرجع. وأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو أعيد الغطاء، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء. فكشفها للرأس وذهبها إلى عند ورقة بن نوفل ابن عمها ليزداد يقينها، هي لتزداد يقينا وإيمانا. فجعلها الله تعالى كذلك ورقاها في أعلى المراتب، حتى صارت من خاصة صديقات هذه الأمة، والسابق لو أكثر اختصت بمزايا لم يشاركها فيها من الأمة أحد، من أن أول من آمن قبل سيدنا أبي بكر وقبل سيدنا علي وقبل ما يدري أحد، ورجع من الغار إليها، فكانت أول من علم الخبر وآمن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحنابلة يكره تقرب الحائض والجنب الميت من أجل حديث لا تدخل ملائكة بيتا، يعني غرفة فيها جنب. يقول فإذا مات، نص الحنابلة على كراهة حضور الحائض والجنب، وكذلك يقول الحنفية ينبغي إخراج النفس والجنب من عند الميت، وكذلك الحائض في قول. وهكذا يقول المالكية يندب لمن حضرتها من تجنب حائض ونفس وجنب من أجل الملائكة، لا إله إلا الله. وهكذا وأيضا بعضهم لا ينبغي أن يجنب حضور الكافرة عندهم. ولذا فبعض مستشفيات المسلمين تشبه مستشفيات الكفار في عدم غطاء الرؤوس وعدم التفريق بين الحائض وغيرها، وعدم وجود الملقن وعدم وجود الذكر لله تعالى وإن لله وإن إليه راجع. يعرضون الموتى لما يعرضونه. وفي الأثر التحذير للإنسان عند الموت وأنه يمكن للعين في سكرات الموت أن تخون، ويمكن للعين أن تنظر بشهوة وهي في سكرات الموت والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيكون من أسباب سوء الخاتمة. ويلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. قال فإذا مات غمض ندبا، فإنه يبقى شاخص البصر لأنه عند خروج روحه يشخص ببصره ينظر أين تذهب روحه، فترفع الروح عند خروجها من الجسد نحو السماء. فإن كانت روحا طيبة لمؤمن فتحت أبواب السماء ويصعد بها الملائكة حتى يقفون بها بين يدي الله تعالى فوق السماء السابعة، وتكمل له البشائر، ثم يؤمر أن تعود الروح قريبا من الجسد حتى أنه لا يرى من يغسله ومن يكفنه ومن يحمله. وإذا احتمل على الأعناق نادى قدموني قدموني إلى جنة ورضوان رب غير غضبان. إن كانت روح خبيثة أو روح لكافر أو عاصي فاسق مات على سوء الخاتمة، فإذا خرجت نحو السماء أغلقت دونها أبواب السماء وتلعن والعياذ بالله تعالى، وتبشر بالعذاب والنار، وترجع قريبا من الجسد. ثم إذا احتملوه على الأعناق نادى خلفوني خلفوني يا ويلها إلى أين تذهبون بها، ولا يخلف. ولذا جاء في الحديث الإسراع بمشي في الجنازة على الميت، قال فإن تكو خيرة فإلى خير تقدمونها، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. اللهم اجعل قبورنا رياضة من رياض الجنة. قالت أم سلمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوجها وقد شق بصره يعني عند الموت ميت، قالت فأغمضه، أي سنه إغماض العين هي مفتوحة ترقب الروح حين تذهب عند آخر شيء، فيبقى مفتوحة العين بعد موت الميت فيسن يغمضها، إذا غمضت أو في البداية غمضت. وجاء أيضا في حديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، جاء في حديث قال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، وهذا من السنن عند المعتذر، فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت، يدعون له بالمغفرة والرحمة، فإذا أهمل الميت ما حد غمض عينيه حتى برد يبقى البصر مفتوحا، فإذا حول تغمضه ما عاد تغمض يبقى بصره مفتوح. فإذا أراد تغميض العينين فليقول ما يقوله عند أعمال الميت، بسم الله على ملة رسول الله، بسم الله على ملة رسول الله، هكذا يقول، كما يقول عند الحمل، كما يقول عند الوضع في القبر، كما يقول عند الغسل، كما يقول عند بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غمض ندبًا وشد لحياه بعصابة، لأنه أيضا عند خروج الروح يبقى الفم مفتوح، فينبغي أن يشد لحياه بعصابة، فإذا شد مباشرة بقي، وإلا إذا تيبس وبقي حتى برد يبقى مفتوح ما عاد يتمكن من سده بعد ذلك. أيوة. وكذلك كما ذكر الشافعية تليين المفاصل، ولينت أصابعه مفاصله بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه. وهو يعني الفخذ لبطنه ليبقى مرتخية هذه الأعضاء ويسهل تغسيله لبقاء الحرارة ولو احتاج إلى شيء من الدهن للمفاصل دهنه ليتيسر، خصوصا إذا كان في وقت برد أو بلاد باردة فيتيسر تليين المفاصل فتبقى لينة حتى يسهل تغسيله وتقليبه الغسل وتوضيئته كذلك وتكفينه. قال ويستر جميع بدنه بثوب خفيف إلا ما بين السرة والركبة فيكون ثقيلا ساترا كاملا، ولا بأس أن يكون الباقي أقرب إلى الشفاف وخفيف حتى لا يتأثر البدن بالحرارة فيسرع التغير، ولكن ما بين السرة والركبة يجب ستره فلا بد أن يلاحظ ستره كاملا، وتنزع عنه ثياب الموت فإن من أشد ما يتضايق منه الميت ويؤثر على بدنه بالحرارة بقاء ثياب الموت عليه، ثياب الموت التي مات فيها، فينبغي الإسراع بإخراج ثيابه التي مات فيها ويغطى بثوب بعد ذلك واحد خفيف إلا ما بين السرة والركبة فيلاحظ تمام ستره، ولا يؤتى له ولو وقت البرد بغطاء غليظ ولا بالبطانية غطبة ولكن بغطاء خفيف يغطى ويستر ويلاحظ الستر ما بين سرته وركبته أكثر، وهكذا يبقى استعدادا لتغسيله. قال ويوضع على بطنه شيء ثقيل قطعة من حديد ونحوها لئلا تنتفخ البطن، وتنزع ثيابه التي ماد فيها ويتولى ذلك أرفق محارمه، بل من مبادرتهم لنزع الثياب عنه ويصعب خروج ذات الأكمام فيأتون بالمقص فيقطعونها لتخرج مباشرة، فينبغي أن يبادر إلى نزع ثياب الميت الذي مات فيها، ثم يسترون جميع بدنه بثوب خفيف وهكذا، ويستمر الاهتمام بالستر في وقت التغسيل ووقت التكفين ما بين السرة والركبة فيحذرون من أن يكشفوا من ذلك شيء. ختم الله لنا ولكم بأكمل حسن الخاتمة وأكمل الإيمان واليقين على محبة الله ورسول، نحب لقاء الله ويحب الله لقاءنا، ويثبتنا أكمل الثبات ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.